بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآله.
بعد أن أتم المصنف رحمه الله البحث الموضوعي ثم بحث عن الكفارة، أوقع الكلام ثالثا في مستثنيات الغيبة. لما عرفنا أن الغيبة محرمة، هل هناك موارد تستثنى من هذه الحرمة أو لا؟ تستثنى يعني تجوز. هناك موارد تجوز فيها الغيبة أو لا توجد؟ المقصود من الجواز هنا الجواز بالمعنى الأعم، يعني غير محرمة، قد تكون مباحة، قد تكون مستحبة، قد تكون مكروهة، بل قد تكون واجبة أيضا، تبعا لاختلاف الموارد. هل هناك موارد أو لا توجد؟ هكذا موارد جائزة بالمعنى الأعم. المصنف رحمه الله في البداية يذكر لنا ضابطة عامة وقاعدة كلية يريد من خلالها أن يؤسس لنا نتيجة كلية نعتمدها، هذه النتيجة نعتمدها في باب الاستثناءات ومستثنيات الغيبة. الضابطة هي أن الغيبة، هذا خلاصتها، أن الغيبة تجوز في كل مورد توجد مصلحة أهم من ملاك حرمة الغيبة. ما هي الضابطة؟ بيانها أن الروايات دلت، أن الأخبار دلت على أن الملاك والمناط في حرمة الغيبة هي إهانة المؤمن وإيذاؤه، تنقيص قدره، الحط من شخصيته. هذا ما دلت عليه الروايات وما يفهم من الأخبار التي مضت والتي ستأتي والتي لن نذكرها. هذا ما يفهم منها. هذا واحد. اثنين، إذا وجدت لنا مصلحة، هذه المصلحة إما ترجع للمستغيب أو للمستغاب أو لشخص ثالث غيرهما. مثلا أنا المستغيب لي حق عند فلان، أريد أطلعه، شو أسوي؟ شلون أطلعه؟ لازم أروح إلى شخص ثالث وأشتكي له من عيبه المستور، أقول له فلان ماكل حقي. هنا يجوز لو هاي مصلحة، هذا واحد فيها مصلحة. ترى لنفس المستغاب، هذا الولد الشاب عنده عيب خفي، أنا أروح أقول للأبو حتى أبوي ينصحه. هذه المصلحة للمستغاب. ترى المصلحة لشخص ثالث، جفد واحد قال لي فلان طلب مني يد بنتي، يدي يتزوج من كريمتي، أوافق لو مو أوافق؟ أنا أدري هذا شارب للخمر. هنا مصلحة لشخص ثالث، لا للمستغاب ولا للمستغيب. في هذه الحالة توجد مصلحة لطرف من الأطراف، صفة هذه المصلحة أنها قد دل العقل، إحنا بعقولنا مو بأهوانا، بعقولنا نعرف أن هاي المصلحة أقوى من مصلحة عدم إهانة المؤمن. قد دل العقل على أنها أقوى أو دل الشرع على أنها أقوى. العاقل إحنا بعقولنا نعرف أن هاي المصلحة أهم. طب هذا عنده عيب خفي وراح يخطب من الناس بعدين يبهدل هذه العائلة لأنه شارب للخمر، واقعا أقوى. لكن أنا كن أقول له وما أروح أقول للآخرين، هل هو هذا صاحب العلاقة؟ أقول له إلا فقط هذا المقدار. هذه مصلحة أقوى، واقعا هم أقوى، دل العقل على ذلك. أو دل الشرع، كنت تجينا روايات تقول يجوز، فنعرف من هاي الروايات أن هاي المصلحة أقوى من مصلحة أو ملاك حرمة الغيبة. حينئذ إذا كانت هناك مصلحة في ذكر مساوئ الغير وكانت تلك المصلحة أقوى بحكم العقل أو بدلالة الشرع، حينئذ نحكم لصالح الملاك الأقوى، المصلحة الأقوى منهما. وهذا هو معنى التزاحم، هذا هو معنى التزاحم، تزاحم بينهما على أساس الملاك. من يدري إن قدم حرمة الغيبة لأجل ملاكها، أو نقدم جواز الغيبة هنا لأجل الملاك القائم خلفها. هذا تزاحم بينهما، بين هذه الحرمة وبين الإباحة، لوجود المزاحمة بين والتدافع بين الملاكين. هذا بعد مو تعارض، المولى يقدر يشرع بصورة طبيعية، لكن هنا أكو تزاحم. هذا التنافي مو في مرحلة الجعل والإنشاء، هذا التنافي في مرحلة الامتثال، هذا تزاحم. الحكم لصالح ذي المصلحة الأقوى، هذه هي الضابطة العامة التي أراد المصنف أن يذكرها. حينئذ طبعا المصنف رضوان الله على طريقته يقول هذه الضابطة، ترى مو بس أنا صاحب هذه الضابطة حتى أصير وحدي في ميدان الإفتاء، لا، هناك غير واحد من الفقهاء من أشار إلى هذه الضابطة وذكر عبارتين، إحداهما للمحقق الكركي والثاني الشهيد الثاني، يشيران إلى هذه الضابطة. إذن هاي ضابطة تنفعنا في معرفة الاستثناءات في الغيبة، وهاي الضابطة راح تخلي مصاديق المستثنيات ترهواية، وبالتالي إحنا ما نضطر أن نجعل المستثنيات 10 أو شوية أكثر كما فعل الأعلى، لا، الضابطة هاي راح تشمل هواي من المصادق والأمثلة. وين ما وجدنا موردا مثالا مصداقا يكون ذكر مساوئ الغير ذي يكون ذكره ذا مصلحة، حينئذ نقول بالاستثناء بالجواز. أينما كان ذاك الذكر، أينما كان ذو مصلحة، فنقول بالجواز. من قيد بالعشرة، نعم إحنا راح نبحث هاي العشرة التي ذكرها الأعلى، لكن هذه ضابطة عامة كلية تنفعنا في باب الاستثناءات. لكن قبل أن نذكر هذه الاستثناءات التي وردت على لسان الأعلى واحدة واحدة، لابد أن نشير إلى استثناءين لا يدخلان تحت هذه الضابطة. الاستثناء الأول التجاهر بالفسق، والاستثناء الثاني التظلم. الاستثناء الأول مثلا ما يندرج تحت هاي الضابطة، يعني جواز غيبة المتجاهر بالفسق، جواز ذكر عيبه ومساوئه، لا لأجل وجود مصلحة، لا يقيد بوجود المصلحة الأقوى على مد أهدي مثلا، على مد أخلي أبوي صلحة مثلا، لا، وإنما لأجل التعبد. راح أجي إن شاء الله الدليل على ذلك. المهم حتى إذا ما كانت أكو مصلحة أقوى في غيبة المتجاهل بالفسق، مع ذلك تجوز غيبته، يجوز ذكر مساوئه. الدليل إن شاء الله أذكره، خلي أطبق هذا المقدار وبعدين أجي إلى أدلة المتجاهل بالفسق. قال الثالث فيما استثني من الغيبة، فيما استثني من الغيبة يعني شنو؟ يعني وحكم بجوازها بالمعنى الأعم، هذا مقصودنا. الموارد التي سوف نذكرها قد تكون غيبة وداخلة في تعريف الغيبة وموضوعها، إلا أنها خارجة من حكم الغيبة، لذلك يقول استثني من الغيبة. هذا معنى دلالة عبارة المصنف إلى الآن، بالمستقبل نشوف، راح تشوفون بعضها، بعض الموارد يقال قد يقال بخروجها موضوعا. مهم، فهي داخل موضوعا في الغيبة لكنها خارجة حكما من الغيبة، كما أن هذا الخروج خروج الحكمي، كما أن هذا الجواز جواز بالمعنى الأعم، يعني غير محرمة، قد تكون مباحة، قد تكون مكروهة، قد تكون مستحبة، بل قد تكون واجبة تبعا لاختلاف الموارد. بل هسه راح أذكر إن شاء الله، بل هذا المتجاهر بالفسق خارج موضوع، خارج موضوع. بعض الأدلة تفيد الخروج الموضوعي، وبعض الأدلة التي إذا ما قبلنا ذيش الأدلة راح نجي إلى أدلة تفيد الخروج الحكمي. فاعلم أن هاي الضابطة العامة، فاعلم أن المستفاد من الأخبار المتقدمة وغيرها، ستأتي أو لا نذكرها أصلا، أن حرمة الغيبة ما هو ملاكها، هذا مناطها، لأجل انتقاص المؤمن وتأذيه منه، هذا هو انتقاص وإهانة وإيذاء المؤمن، الحط من قدره. فإذا وعليه، إذا هذا هو الملاك، فإذا فرض، هذا فرض فعل الشرط، فإذا فرض هناك مصلحة راجعة إلى المغتاب، هاي المصلحة وصفها لها وصفان، أولا راجعة إلى المغتاب يعني المستغيب، إلى المغتاب بالكسر، بكسر الغين صين المستغيب الفاعل، أو الفتح المغتاب بالفتح يعني المستغاب اللي أوذي أو ذكر عيبه، أو ثالث كالمستشير دل العقل، هاي الوصف الثاني للمصلحة، دل العقل أو الشرع على كونها تلك المصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن. كيف يكون احترام المؤمن؟ هذا بترك، هاي الباء متعلقة باحترام، بترك ذلك القول فيه بأن لا أذكر عيبه، تلك المصلحة أعظم من مصلحة احترام المؤمن. حينئذ جواب الشرط، وجبها جواب الشرط، إذا فرضنا مثل هاي المصلحة وجب كون الحكم على طبق أقوى المصلحتين، فيجوز الغيبة، يجوز ذكر المساوئ، كما هو الحال في كل هذه الضابطة اللي قاعد نحكيها الآن، هاي مو بس خاصة في باب الغيبة، هاي خاصة في كل باب التزاحم، وين ما أكو مصلحتان تتدافعان تتنافيان فالحكم لصالح الأقوى، كما هو الحال في كل معصية من حقوق الله أو وحقوق الناس، لا فرق. وقد نبه عليه غير واحد مو بس أنا، هذه الضابطة أيضا ذكرها بعض الأعلام. اثنين، أولا الكركي قال في جامع المقاصد بعدما تقدم عنه في تعريف الغيبة، حيث قال إن حد الغيبة، هذه العبارة وردت عنه رضوان الله عليه في مقام بيان الموضوع، عندما تحدث عن الموضوع قال حد الغيبة على ما في الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه لو سمعه، عرف الغيبة ثم قال إن ضابط الغيبة المحرمة، ما هو ضابطها؟ كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه، أو يقصد به التفكه به بعرض المؤمن أو يقصد به إضحاك الناس منه من المؤمن، هاي العبارة تدل على أن قصد الانتقاص والهتك مأخوذ في الغيبة عند الكركي رحمه الله، لكن المصنف قد تقدم منه أنه لا يشترط القصد، لا يشترط قصد الانتقاص في تحقق موضوع الغيبة. أصلا قبل شوية عندما قال الملاك في حروة الغيبة ماذا قال؟ انتقاص المؤمن، هذا هو الملاك، سواء قصد الانتقاص والتنقيص أو لم يقصد، لكن عبارة الكركي فيها اختلاف بهذا النحو مع عبارة المصنف. وأما هذا هو الملاك في حرمة الغيبة، قصد الهتك والتفكه والإضحاك، وأما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم، مثال شيخنا الكركي كنصح المستشير والتظلم، الواحد أزوج له أتعامل أداين له ما، هذا معنى المستشير، والتظلم، فالواحد يروح يتظلم يصير هو يغتاب، وسماعه سماع التظلم باعتبار أنها سماع للغيبة، سماع للمساوئ المذكورة، والجرح والتعديل في علم الرجال هم ذكر للعيوب، لا هذا كل قيودك تجينا إن شاء الله، هل أن سماع الغيبة مطلقا حرام لو لا، وسماع التظلم حرام لو مو حرام، إذا جاز التظلم جاز سماع،
أنا
اي هذا طبعا راح يجينا، لان هذا من الموارد الخارجه عن الضابطه، من الموارد الخارجه عن الضابطه. ورد من الدعية وردي من ادعى نسبا ليس له، من قال أنا سيد هو مو سيد مثلا، أجي أقول هذا مو سيد، والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين، هاي راح يجي التفصيل فيها جميعا. هاي العبارة الأولى. العبارة الثانية، وفي كشف الريبة الشهيد الثاني قال اعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير، الحكم الأولي هو حرمة الغيبة، حرمة ذكر مساوئ الآخرين، لكن هناك عامل واحد يرخص في ذلك، ما هو هذا العامل؟ غرض صحيح لا يمكن التوصل إليه إلى ذلك الغرض إلا بها، إلا بالغيبة، يعني إلا بذكر مساوئ الآخرين. وعلى هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر في عدد النتيجة التي تتفرع عما ذكرناه من الضابطة، وإن ما أكو مصلحة أقوى من ملاك حرمة الغيبة فنجيز، أما الأعلام اللي عدوها بعشرة نقبل هاي العشرة، لكن أكثر منها نقدر نجيب أمثلة، لا تنحصر في عدد. نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة، من دون مصلحة أقوى، موردان حتى وإن لم تكن هناك مصلحة مع ذلك يجوز فيهما الغيبة. أحدهما التجاهر بالفسق، فد واحد يشرب الخمر علنا وأمام الناس، أو مو يشرب لكن يعلن، يعلن يعلن عن شربه للخمر علنا، يعلن ذلك، هذا متجاهر في الفسق، لا حياء له لا من الله ولا من الناس. هذا المتجاهر بالفسق هل تجوز غيبته أو لا تجوز؟ الآن بنحو في الجملة نقول تجوز، راح يجي إن شاء الله الكلام تجوز غيبته فقط في العيب أو الذنب اللي يسوي المتجاهر به لو أعم، هذا راح تجي إن شاء الله يبحث المصنف. في بلدته فقط لو حتى في البلاد الأخرى اللي ما عنده بها تجاهر هذا هم إن شاء الله يجي، لكن المتجاهر بالفسق في الجملة تجوز غيبته. الأدلة اثنان، الدليل الأول تعريف الغيبة غير شامل له، أما تعريف المشهور للغيبة اللي كان يقول ذكرك أخاك بما يكرهه لو سمعه، هذا المناط في الغيبة أن تقول في أخيك شيئا يكره أن ينسب إليه لو سمعه، هذا هو المناط في تعريف الغيبة. هذا التعريف بشكل واضح لا يشمل المتجاهر بالفسق، هذا يشرب الخمر علنا، يعلن بشربه للخمر، شنو يكره أن يقال فلان يشرب الخمر ومتجاهر به، فتعريف المشهور إذن لا يشمل. نعم هذا يكره شيء آخر، يكره أن يذم وينقص في علن، مثلا فد واحد قاعد يحكي عليه ويقول هذا فلان يشرب الخمر بنحو الذم والتنقيص، بل ما يقبل، لكن أن يذكر هذا الفعل وينسب إليه من دون الذم في الكلام ما عنده مشكلة، هو متجاهر، فلن تعريف المشهور ما شامل للغيبة. كذلك تعريف المصنف ما يشمل هذا المتجاهر بالفسق، تعريف المصنف كشف العيب المستور، ذكر العيب المستور، شوي حللها تشوف صحيح ما يوصل. نعم المصنف ما صرح بس واضح، لأنه واضح هذا الإنسان يتجاهر بالفعل القبيح بشرب الخمر، أو يعلن للناس أنه يشرب الخمر مثل ما موجود بالعياذ بالله. أكو بعض الناس كانوا مؤمنين لا دارت بهم الأيام أن يعلن في كتابات أنه يشرب الخمر ولا يمكنه أن يترك ذلك، زين هذا معلن، هذا متجاهر. أكو عيب مستور؟ ماكو عيب مستور، العيب المستور هو ذلك العيب الخفي الذي لا يريد الإنسان أن يظهره للآخرين، هو عيب يحاول الإنسان إخفاءه أو هو خفي بطبعه، أما ذاك الذي يمارس العيب جهارا بعد مو العيب مستور، هو يعلن عن ممارسته له جهارا، هذا العيب بعد مو مستور، هذا ما بكشف لعيب مستور، لأن هو لا يريد إخفاءه وقاعد يظهر هذا العيب، هو يمارسه ولا يعتقد بعيبيته، يعني يمارسه. فإذا تعريف الغيبة لا يشملها تعريف الفقه، كما أن بعض التعريفات اللغوية غير شاملة له. مثال تعريف الصحاح اللي قال أن يذكر الإنسان، أن يذكر إنسان مستور بسوء يغمه لو سمعه، وصف الإنسان بالمستور والمتجاهر ليس بمستور، هذا الدليل الأول. هذا الدليل يعني أن خروج المتجاهر بالفسق عن دائرة الحرمة خروج موضوع ذكر مساوئه ليس من الغيبة. الدليل الثاني الأخبار. الأخبار بعضها بالدلالة المطابقية، بعضها تدل بالدلالة الالتزامية، مفهوم مو منطوق، بعضها كأنها تخرج حكما، بعضها كأنها تخرج موضوعا، لكن موضوع لابد أن إن شاء الله يجي الكلام في هذا، خروج تعبدي لخروج لخروج حقيقي. أطبق هذا المقدار. أحدها إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق بل يشرب الخمر علانية، أو مو يشرب وإنما يعلن عن شربه للخمر، فإن من لم يبالي بظهور فسقه، راح يوضح الدليل الأول على هذا الاستثناء، هذا مو غيبة، هذا بناء على تعريف المشهور، فإن من لم يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق، يعني بذلك العمل الذي يمارسه بشربه للخمر. نعم لو كان يعني المستغيب في مقام ذمه كرهه المستغاب، لو كان القائل في مقام الذم والتنقيص، طبعا هذا المتجاهل يكره ذلك لأنه يكره ذمه، مو يكره نسبة الفعل إليه، يكره الذم، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به هذه مو حرام، هذه لا تحرم ما دام هذا متجاهل بفسقه، لا تحرم، هذا الذم مو حرام، هذا اصلا هذا ما يحقق غيبة، هذا الذكر هذا الذم، كما انه لا يحرم بل اكثر لا يحرم لعنه، كما لا يحرم لعنه، مو بس ذمه لا يحرم، لعنه ايضا لا يحرم، المتجاهل بالفسق يجوز لعنه. نعم لو كان وقد خب، فإذا بناء على تعريف المشهور للغيبة لا، بناء على تعريف المصنف للغيبة أيضا لا يدخل هذا الفرد، لكن ذاك واضح بعد، هذا عيب مو مستور، عيب ظاهر، ما دام هو متجاهر فهو عيب ظاهر. وقد تقدم مو بس تعريف الفقهاء، تعريف اللغة أيضا يشمل لا يشمله، وقد تقدم عن الصحاح، تعريف الصحاح لا يشمله، أخذ المستور في المغتاب حتى تتحقق الغيبة لابد الإنسان الذي يذكر بسوء لابد أن يكون مستورا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وقد ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر، منها قوله عليه السلام في رواية هارون بن الجهم إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، هذه واضحة الدلالة ودلالتها دلالة منطوقية، هذا الذي يتجاهر بالذنب بالمعصية بالفسق هذه لا حرمة له بين المؤمنين، لا حرمة له، بلي هذا ما إلى حرمة بين المؤمنين، لا احترام ولا حرمة لا عند الله ولا عند المؤمنين ولا غيبة، طبعا دلالته دلالة منطوقية تقول هاي ما لا 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 يوجد، لا توجد حرمة، لا غيبة له بين المؤمنين. هنا أكو احتمالين في الرواية، لا غيبة لو تقول أصلا هذا مو غيبة حتى لا تذكرون ما إلى غيبة لأنه لا احترام له، بالتالي هذه ليس ذكر مساوئه من الغيبة. الاحتمال الثاني أنها تريد أن تنفي، هذا احتمال ثاني بعد إحنا نكون نشوف داخله في الغيبة لو مو داخله حتى نصحح الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني يقول لا هذا إنما يريد هاي الرواية إنما تريد أن تقول تعبدا أنا أحكم بأن ذكر مساويه ليس من الغيبة تعبدا، هذه الرواية طبعا رواية صحيحة السند، كل رواتها
أحمد بن هارون،
ها
أحمد بن هارون
أي كلهم حتى أحمد بن هارون، أحمد بن هارون أصلا أحمد بن هارون هذا هذا الشيخ الصدوق رضوان الله عليه، وقد ترضى عليه الشيخ الصدوق في 3 من كتبه، ترضى عليه في الخصال، في العيون، في كمال الدين. أحمد بن هارون هذا شيخ الصدوق وترضى عليه، فهو ثقة على أساس ترضى الصدوق عنه. الباقين كلهم ثقات، عن محمد بن عبد الله الصدوق، عن أحمد بن هارون، عن محمد بن عبد الله هذا الحميري، هذا ابن عبد الله ابن جعفر الحميري. محمد من الأجلاء الثقات، أبوه عبد الله من الأجلاء الثقات شيخ القميين. أحمد، عن أحمد بن محمد البرقي ثقة في نفسه، عن هارون بن الجه وثقه النجاشي، عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية من حيث سند رواية تامة، تسقط الحرمة وتسقط الغيبة. تقول ماكو غيبة أصلا، هذا إسقاط إذا كان حقيقيا، إذا هذا أصلا مو داخل بالغيبة. إذا كان تعبديا مثل قولنا لا ربا بين الوالد وولده، نفي الموضوع استطراقا لنفي الحكم، والحمد لله رب العالمين.